بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا
صلى
محمد
الله
بن
عليه
عبد
وسلم.
الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام رحمه الله في كتاب الإفصاح، قال كتاب الحج، قال: واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد. قال: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايته: على كل واحد منهم جزاء كامل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى رحمهم الله جميعا: على جميعهم جزاء واحد.
يعني هنا المسألة على أنهم اشتركوا جميعا في قتل الصيد المحرم، وطبعا تعلمون بأنه صيد البحر حلال للمحرم، حرام على عليه حرام عليه صيد البر، فإن قتل صيدا في البر فعليه الجزاء. وقد قال علماؤنا في هذا الباب أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الضبع كبش، قال الضبع صيد وفيه كبش، فكل بحسبه على ما سبق وبينا ذلك الأمر. أقول إذا اشتركوا في قتل صيد بقرة محشية مثلا أو حمار محشية قتلوه وكانوا مشتركين، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد الروايتين: على كل واحد منهم جزاء كامل. هؤلاء يستدلون بعموم الآيات، بعموم قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم. قال هذا على العموم، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه، يبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. ولذلك قالوا إذا كل من قتله أو شارك في قتله فهو له حظ ونصيب من الآية، فهو قاتل، فإن كان قاتلا ينزل تحت عموم قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. نعم. فيجب ولأنه اشتراك في قتل نفس تجب الكفارة بقتلها، فوجب أن يلزم كل واحد كفارة كاملة، ولأنها نفس مقتولة تجب فيها الكفارة، فوجب أن تكون الكفارة بعدد القاتلين، أصله نفس الآدمي. وهذا مع القياس، قياس مع الفارق، القياس هنا مع الفارق، هو أصلا يجوز له أن يقتله أصالة. المانع من ذلك الإحرام، المانع من ذلك هو الإحرام، ولأنه حق الله عز وجل بإتلاف نفس الصائم فيه مدخل، فواجب أن تكون كفارة أصل حلق الرأس والتطيب، وهو بيتكلم على مسألة كفارة أو كفارة طعام مساكين. كما قال: إذا أصل الجماعة اشتركت في الحلف على شيء. هذا عجيب جدا صراحة، قياسات كلها قياسات مع الفارق. والحق في هذا الباب أنه الأصل لا تزمة، ولو اشتركوا جميعا قتلوا صيدا واحدا ما عليهم إلا كفارة واحدة، ما عليهم إلا كفارة واحدة. قال الشافعي ورواية أخرى عن أحمد: قالوا ليس فيه إلا كفارة، وذلك بأنه بدل متلف يتجزأ، فإذا اشترك في إتلاف جماعة قسم البدل عليهم كقيم المتلفات. وهذا صحيح، الصيد فقط هو الذي يعني يفدى، وكفارته لا تتعدد، كفارته لا تتعدد، فإن اشتركوا جميعا فما عليهم إلا أن يأتوا بجزاء واحد في هذا الباب. تفضل. هل دخل مصير ولا ما دخل؟
لا أدري يا سيدنا.
طب ماشي، تفضل ادخل محمود.
نعم. قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما إذا أدخل الحلال صيدا من الحل إلى الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد رحمهم الله: يجب عليه إرساله وتخليته. وقال مالك والشافعي رحمهم الله: لا يلزمه إرساله وله ذبحه والتصرف فيه.
هنا هذه المسألة الثانية، فيما إذا أدخل الحلال صيدا، يعني هو حلال أصلا ومعه صيد، دخل به إلى الحرم، يعني وما أخذ أصلا من الحرم دخل به الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجب عليه إرساله وتخليته. وقال مالك والشافعي: لا يلزمه إرساله ولو ذبحه والتصرف فيه، لأنه لم يقع في نفس تحت الوصف المنطبق في مسألة الحرم. الذين قالوا يجب إرساله لأنه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض له لحرمة المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ينفر صيدها. تأخرت يا يوسف، تأخرت حبيبي، التليجرام مش شغال. طيب يا نصير، ماشي، كان الله في عونك. ما أدري ما به ما ما ما. فهو العموم قال ولا ينفر صيدها، وهو الآن في الحرم فلا، وهذا صيد وهو في يده فلا ينفر، فلا ينفر. وأما مالك والشافعي فقالوا أنه جاز، لما جاز له إمساك والتصرف فيه وأحلال فالحرم جاز له ذبحه كالنعم، لأنه كل ما جاز له تملك صيد بالشراء والأمر لغيره باصطياد لأنه كان حلالا، مش ممنوع منه أن يشتري، مش ممنوع منه أن يصطاد، مش ممنوع، مش لا لا ما ليس ممنوع منه أيضا أن يشير عليه، فله بذلك ذبحه. وهذا الراجع الصحيح في هذه المسألة، الراجع الصحيح هو أنه يجوز ذبحه. واستدل الشافعية على ذلك بحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ورضاه أنه كان له أخ صغير يقال له أبو عمير، وكان له نغير عصفور طائر يعني يلعب به، نغر يلعب به، فمات النغر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير فما فعل النغير. وحديث رواه البخاري ومسلم. والمدينة حرم، ولذلك قال علماؤنا هنا ما دام حلالا وأتى به عن طريق يجوز فيجوز له التصرف فيه في حبسه، أو يعني طبعا بضبطه الشرعي حبسه أو ذبحه له فله ذلك. ولذلك قول مالكية والشافعية هو الأقرب، وقول الحنابلة والحنفية في تحكم، لأنه كان حلالا وكان مباحا له فأخذه عندما كان مباحا ودخل به الحرم وهو مباح حلال، فله حرية التصرف فيه. نعم. ولنفر صيدها إذا كان في الحرم أو كان محرما وهو لم يكن في الحرم عندما أخذه ولم يكن محرما. نعم. تفضل.
قال الإمام رحمه الله واتفقوا على أن شجر الحرم مضمون على المحل والمحرم
إلا،
قال إلا مالكا فإنه قال ليس بمضمون.
أولا اتفق الأئمة الأربعة، سيب اختلفوا، واتفق الأئمة الأربعة على أن شجر الحرم لا يجوز قطعه وأنه محرم قطعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلخ له. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة لا يختلخ لها ولا يوضع شجرها ولا ينفر صيدها. فقال بس إلا الإصغر لصاغاتنا، فقال إلا الإصغر. وفي رواية أخرى لأبي هريرة قال ولا يختل شوكها ولا يعض شجرها. وقد أجمع أهل العلم على تحريم قطع الشجر الحرم، ونقل الإجماع في ذلك ابن المنذر وغيره. فإذا الأصل حرمة قطع الشجر في الحرم، وهل هو مضمون أم لا؟ قال ابن عباس مضمون. وعطاء واستدلوا بما راه أبو هشيمة أو هشيمة قال رأيت عمر بن الخطاب أبرم شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف فقطع وفدا، قال وذكر البقر. يعني عمر قطع للمصلحة، لأنه كان يجر الناس في الطواف فأمر بالقطع، فقطع ثم فداه بالبقر، ثم فداه بالبقر. أقول إخوتي الكرام بالنسبة لابن عباس قال بأن عمر الخطاب قطع الشجرة كانت تعيق الطواف وفداها عمر الخطاب، يعني قطع وفدا وذكر البقر. ورد أيضا عن ابن عباس أنه قال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شات، والدوحة الشجرة العظيمة والجزلة الصغيرة، ولأنه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم فكان ممنوعا كالصيد ويخالف المحرم، فإنه لا يمتنع من قطع الشجر الحل ولا زرع الحرم. لكن أصل المسألة أنه قال لا يختلى خلاها، لا يختلى خلاها. نعم. والراجح في ذلك قول الجمهور الذين قالوا بالضمان، ولكن وضمان البقر وغير البقر جاء عن عمر الخطاب وجاء عن عباس ولا مخالف لهم، فهنا يؤخذ به. نعم تفضل.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما غرسه الآدميون. فقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان من جنس ما يغرسه الناس إذا قطعه، سواء غرسه غارس أو لم يغرس، مثل شجر الأجوز والجوز واللوز وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه غارس لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته الله تعالى بكسب آدمي وجب فيه الجزاء كالقصب ونحوه. وقال الشافعي رحمه الله: ويجب بإتلافه الجزاء في الحالين. وقال أحمد رحمه الله: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قطعه، وما نبت بغير كسب آدمي فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمن، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أو لم يكن.
جزاك الله كل خير. هنا في مسألة ما غرسه الآدميون أنه يستعمله، الآدمي يستعمله، وإذا كان آدمي يستعمله إذا لابد أن يقال فهل يجوز قطعه؟ فلذلك قال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه، لأنه يستفيد به ولأنه يحتاجه. غرسه غرس أم لم يغرسه، ومثلوا لذلك مثل شجر الجوز واللوز وغير هذه الأشجار، يجوز قطعها. نعم. ولا يجب بقطعه جزاء، ولا يجب بقطعه جزاء. والذي ينبته الناس يعني عادة غير مستحق للأمن بالإجماع. وقال أحمد: قال وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب فيه الجزاء كالقصب وغيره، وهذا لأنه ثبتت حرمته بالحرم ويعمل فيه بقول تعالى: لا يختل خلاها ولا يوضد شجرها، فيضمن بذلك ونحو ذلك. وقال الشافعي: يجب بإتلاف الجزاء في الحالين، وهذا باستدلال بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها. قال ابن عقيل: إذا كان فيما أنبته الآدمي فله خلعها غير ضامن. كما قلت استدل بذلك الشافعي على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختل خلاها ولا يعضد شجرها، ولأنما حرم الحرمة الحرم استوى فيه المباح والمملوك الصيد، ويجب فيه الجزاء، ويجب فيه الجزاء. وأما أحمد قال: ابن الخطاب بن عقيل ما أنبته الأدمي له قلعه من غير ضمان الزرع، وقال قاضي: ما نبت في الحل ثم غرس في الحرم فلا جزاء فيه، وما نبت أصله في الحرم ففيه الجزاء بكل حال. يقول ابن قدامة بعدما نقل أقوال أهل العلم: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر، قال: ولا يعضد شجرها. وتعظيم النص أفضل للإنسان، والسنة أتبع وألزم. إلا ما أنبته الآدمي من جنس شجرين بالقياس على ما أنبته من الزرع والأهل من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله نسيا دون تأنس من الوحوش شيئا. يعني وصحيح كما قلنا أن ما أنبته يعني الأدميون ويستخدمه فلا شيء عليه، وإلا فيكون بالإتلاف الجزاء أيضا. لعموم قول سلم ولا وضعت شجرها. تفضل شيخ.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة. فقال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن الجميع بالقيمة. وقال الشافعي وأحمد رحمه الله: يضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة.
نعم نعم. واختلفوا أيضا فيما يضمن به الشجرة الصغيرة والكبيرة، وقال أبو حنيفة يضمن جميع بالقيمة، إذ لا نقل عنده في مسألة البخر، قال بالقيمة يقيمها ويخرج ذلك. أما الشافعي وأحمد يضمن الكبيرة ببقرة، قالوا الصغيرة بشات. وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه وقال: في الدوحة بقرة وفي الشجرة الجزلة شات. والدوحة هي الشجرة الصغيرة، والجزلة الدوحة هي الشجرة الكبيرة، والجزلة هي الشجرة الصغيرة. وعن عطاء نحو، ولأنه أخذ نوعي ما يحرم إتلافه، فكان فيه ما يضمن بمقدار كالصيد. وهذا حكم ابن عباس، إن صح الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وجب العمل به، لأنه لا مخالف من الصحابة له، ما هي ألفهم تخالفه. فبإذن الأخذ بقول الصاحب هو الأولى، هو حجة ومن الأثر. وهو قال في الدوحة البقرة وفي الشجرة الجزلة الشات. نعم تفضل.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا في جواز راعي حشيش الحرم. فقال أبو حنيفة وأحمد في أصغر الروايتين رحمه الله: لا يجوز. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى رحمه الله: يجوز.
نعم. اختلفوا جواز راعي حشيش الحرم. قال أبو حنيفة في أصغر الروايتين بأنه لا يجوز، لأنه لا حاجة. وهذا غريب جدا عند أبي حنيفة، ولذلك خالفه أصحابهم. وأجيب عن قوله تعالى: لا يختل خلاها، قال إنما هذه للضرورة. قلت: ما في ضرورة، دي متوهمة. نقول: قد قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإسخر، فقال: إلا الإسخر. فالخلاف وارد في هذا الباب. نعم. أما أبو حنيفة قال: لا يجوز، للآية التي قلناها. وأما شافعي أحمد قالوا: يجوز. واحتجوا في ذلك بحديث ابن عباس قال: وأرسلت الأتان يرتع في منى، ومنى من الحرم، والهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه. فلم ينقل أنه كانت تشد أفواهها أو تشد أفواهها، بأنهم بحاجة إلى ذلك، يأكلون الزرع ولا يدفعون شيئا، وفي الحرم. نعم. وقال شافعي أحمد: يجوز كما قلنا. والجواز هنا لما ورد عن عباس دعا أنه ترك الأتان يرتع، وأيضا لأنه الهدايا كانت تدخل الحرم تكثر فيها، فلم ينقل عنهم أنهم شدوا أفواههم. فهذا أيضا قد نقول بأنه إجماع سكوتي عند الصحابة في هذا الباب. نعم.
قال الإمام رحمه الله: واختلفوا أي الحرمين أفضل. فقال مالك رحمه الله، فقال مالك وأحمد رحمهم الله في إحدى روايتيه: المدينة أفضل.
عجيب.
وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله وأحمد رحمه الله في الرواية الأخرى: مكة أفضل.
نعم. هنا الإمام مالك معروف أنه يفضل المدينة، هذا أمر تخرت يا محمد كامل رضي الله عنك أيها النبيل. مالك يفضل المدينة، وله أدلة يستدل بها على المدينة أفضل من المكة، لا سيما أنها تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني أدعوك للمدينة بما دعاك به إبراهيم، مكة ومثله معه. نعم. وقد استجاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة. وقال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت في المدينة، فإني له شهيد وشفيع يوم القيامة. وأيضا يعني قال بأن المدينة تحوي جسد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن مكة أفضل، وحقا مكة أفضل، كفى أن المسجد الحرام بجواره الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة، ده الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد النبوي بصلاة واحدة، وأيضا فيها الكعبة وللطواف بالبيت العتيق، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجوه منها قال والله إنك لا أحب البلاد إلي، أحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وقال اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إلي فأسكنني في أحب البقاع إليك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقرى تأكل القرى تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. فلما سألوه قال المدينة، وقال إن الأمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها، وقال اللهم حب لنا المدينة كما حبنا لمكة وأشد، وقال يعني أنا شهيد وشفع لمن مات بالمدينة. نقف عند هذه المسألة القواعد بعد الأذان بإذن الله تعالى.